إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بيوت دافئة.
بيوت دافئة.
البيت الكبير
الذي يحتضن طفولتنا وذكرياتنا،
نغترف من حنايا دفئه
ونستظل بظل محبته.
بيوت دافئة،
برنامج يعيد الاهتمام بقضايا الأسرة،
من إعداد وتقديم
نجلاء محمد.
يشاركها التقديم
علاء الدين القانص.
بيوت دافئة من إخراج
رقية الكبسي.
أعزائنا المستمعين، نلتقيكم بالمحبة مجدداً أيها الأحبة. يا أصحاب البيوت الدافئة، فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكل المتابعين لنا وندعوكم لمتابعة هذه الرحلة المميزة عبر حلقة اليوم من بيوت دافئة. أهلاً بكم ومرحباً. أناقة فكر. كلما تعلمنا العيش في اللحظة ازدادت لحظاتنا جمالاً. خطوات لتخطي الحوار السلبي مع الذات. يمكن الحوار مع الذات المرء من الشعور بالاستقلالية النفسية، بمعنى آخر يعطينا القدرة على تنظيم الذات، ومن دونه سنفتقر إلى الوعي، كما سنواجه صعوبة في أداء المهمات التي تتطلب منا الحفظ. يرافقنا الحوار الذاتي على مدار اليوم، لذا من المهم تعلم كيفية تسخيره لمصلحتنا. تعرفوا أولاً. التعرف إلى الحوار الذي تجرونه مع ذواتكم يمكنكم من استعادة السيطرة عليها. فحين تقولون أن الجميع يكرهونكم، حاولوا معرفة الأسباب التي أدت بكم إلى هذه الخلاصة. إن التعرف إلى أفكاركم التلقائية هو الخطوة الأولى نحو تغييرها. راقبوا. اختر الكلمات التي تستعملها بعناية وتجنب التعميم والكلمات العاطفية، فبدلا من استعمال كلمة كره، استعمل كلمة عدم الإعجاب، ما يجعل أفكارك تنطلق من منظور أكثر واقعية. بدل. عندما يصبح الحوار الذاتي سلبيا تحدوه. حاولوا تبديل الجمل السلبية التي تدور في أذهانكم إلى أسئلة، فبدلا من القول لن أستطيع إتمام المهمة أبدا، اطرحوا السؤال التالي: كيف لي أن أنفذ المهمة؟ يمكنكم ذلك من التخلص من السلبية، ويضعكم موضع قوة في مواجهة أفكاركم وأفعالكم. لا ينبغي لنا تقبل هذا النوع من الحوار الذاتي غير المنتج والمؤذي، لذلك عند تحديد الأخطاء وتحديها يمكننا الحد من تأثيرها مع مرور الوقت، ما يفسح المجال أمام الابتكار. ما من أساس لهذه الأفكار على أرض الواقع إلا أنها تراودنا كثيراً. المسألة ليست مسألة أننا لا نستطيع كتابة جملة ختامية، إنما هي مسألة خوف من أن يكون ما كتبته ليس جيداً. كذلك لا يشكل الحوار الذاتي مشكلة، إنما نوع الحوار الذي يختار عقلنا اعتماده ما يسبب المتاعب. اعلم سامعنا الكريم أننا لسنا الشخص الموثوق به لاعتماد رأيه عندما يتعلق الأمر بعمل وبنفس، لذلك نقوم بتوظيف المقربين منا ليساعدونا على تحديد الحوار الذاتي السلبي. نترجم الأفكار إلى كلمات ونعالج كل مسألة على حدة، ونحن نتكلم مع نفسنا بصوت مرتفع، ويساعدنا ذلك على الشعور بسذاجة الأفكار السلبية، وهذا ما يمكننا من التخلي عنها. الحياة الدنيا. كل طفل يحتاج إلى شخص بالغ يكون مجنونا بحبه وبشكل غير عقلاني. لعب الطفل وحيدا يقوي شخصيته. عزيزتي الأم، عزيزي الأب، يميل الطفل يوما بعد يوم إلى حب اللعب واللهو، وفي أكثر الأحيان يكون الأهل بقربه لتسليته ومساعدته في اللعب بألعابه وكذلك لإطعامه، ولكن في بعض الأحيان يحتاج الأهل ولا سيما الأم إلى وقت خاص ولو كان قصيرا للاهتمام بنفسها أو القيام ببعض الأعمال المنزلية الضرورية، إضافة إلى أخذ قسط ولو قليل من الراحة. في هذه الحالة ليس أجمل من أن يقوم الطفل باللعب بمفرده بألعابه ولو لبعض الوقت. يقول المختصون أن الطفل ابتداء من السن السنة يمكنه البدء بإلهاء نفسه بمفرده واللعب بألعابه التي تناسب سنه بمفرده، بعد أن يساعده أهله على تعلم سبل اللعب فيها وتسلية نفسه بمفرده من وقت إلى آخر. ويقول المختصون أيضا إن ترك الطفل يلعب بألعابه بمفرده يساعده على الابتكار وحل مشكلته بنفسه في المستقبل متكلا على نفسه فقط، ما يقوي ثقته بنفسه. ويشيرون إلى أن الطفل منذ سن السنة مهيئا للبدء باللعب بمفرده من دون أي خوف، إلا أن كل ذلك يعود في الأساس إلى مزاج الطفل، إذ أن هناك أطفال يرتاحون للعب بمفردهم منذ البداية، بينما يتأخر بعضهم عن قبول الفكرة، إلا أن محاولة الأهل المتكررة تعطي ثمارها في النهاية. ينصح المختصون الأهل بضرورة إعطاء الطفل الفرصة إلى أقصى درجة للعب وحده في حال أحس لديه ميلا إلى ذلك، وبالتالي جعله يشعر بالمرح إلى أقصى درجة من دون أي تدخل. في الوقت نفسه يؤكد المتخصصون ضرورة عدم إجبار الطفل على اللعب وحده مدة طويلة لكي يتسنى لهم تركه مرة أخرى من دون أن يتردد في ذلك أو يبدي انزعاجا، ويشيرون إلى أن الفترة التي يخصصها الأهل للعب الطفل وحيدا يجب ألا تتعدى 10 دقائق في بداية الأمر. كذلك ينصحون الأهل في الوقت عينه بأن يكونوا صبورين في البداية إلى أقصى درجة، لأن الطفل في سن السنة يجب أن يرى أهله قربه في كل لحظة ولا سيما إذا كان مريضا أو متعبا. ويلفت المتخصصون أيضا إلى ضرورة أن ينتبه الأهل إلى مسألة التغيير في الألعاب وعدم التركيز على لعبة واحدة، لأن الطفل في هذا السن يمكن أن يشعر بالملل بسرعة إذا لم يجد حوله أشياء كثيرة يمكن أن يلهو بها. من المفضل في بعض الأحيان البدء باللعب مع الطفل بالألعاب، وعند الإحساس بأنه أصبح متحمسا كثيرا للعب بها بمفرده يستحسن الابتعاد عنه شيئا فشيئا والجلوس بعيدا منه ومراقبته وعدم التدخل. بعد ذلك يمكن تركه والدخول إلى الغرفة المجاورة أو المطبخ ثم العودة والتأكد من سلامته بعد دقائق معدودة. كما يعتبر مفيدا جدا للطفل أن يشارك في تحضير طعامه أو ترتيب ألعابه في أماكنها، ومن المستحسن أيضا إعطاء الطفل أفكارا جديدة عن مدى إمكان التسلية باللعب إلى أقصى حد، ما يقوي خياله في شكل فعال ويجعله خصبا إلى أقصى درجة في المستقبل. مملكتي. تزحم الجدران باللوحات، وضع فقط القليل منها والتي تبرز جمال المكان وتناسقه. استخدام المرايا لديكور المنزل. عزيزتي ربة البيت، كثيرا ما نحتار في بعض الحوائط التي ليس لها استخدام، ولا نعرف ما هي أنسب طريقة للديكور في جزئيات معينة في المنزل. وهل استخدام المرايا يكون أنسب أم وضع اللوحات الزيتية والأعمال الفنية؟ المرايا تعد من أجمل الأشياء التي يمكن أن نكمل بها جمال وديكور البيت، لكن ليس في أي مكان. فقط اتبعي هذه النصائح التي ستساعدك على معرفة كيفية استخدام المرايا للديكور. عزيزتي ربة البيت، استخدمي المرايا في الحجرات الضيقة، فهي تعطي عمقا للغرفة. وأيضا في أفضل الأماكن التي يمكنك أن تستخدمي فيها المرايات هي السلالم والطرقات الضيقة. وضع المرايات في المنزل شيء جميل ويعطي شكل رائع للمنزل، لكن لابد أن تتأكدي أن المرايا تعكس منظرا جميلا ولا تعكس مثلا مكانا غير مرتب أو بعض الأغراض الغير مرغوب فيها. ومن الموصى به عدم الإكثار من المرايا في حجرة النوم. استخدم المرايا الطويلة في الحجرات ذات الإضاءة القليلة، فهي تعطي إنارة واتساع للمكان، كما يمكنك أن تضعي إضاءة أمام المرآة لتزيد من إضاءة الحجرة. إذا تصادف لديك وجود نافذتين وبينهم حائط، يمكنك وضع مرآة طويلة بينهما، سيعطي إضاءة جميلة للحجرة واتساع. ويمكنك وضع مجموعة من المرايا الصغيرة المربعة أو المستديرة بأحجام مختلفة لديكور حائط كبير، ستتميز بشكلها المميز الخاطف للأمطار. عليك مراعاة لون إطار المرآة حسب لون الحجرة، لأن المرآة جزء لا يتجزأ من الغرفة، فلابد أن يكون هناك تناغم تام بين شكل ولون المرآة والطراز العام لأثاث المكان الذي ستقومي بتعليقها فيه. إذا كان الأثاث في الغرفة به أشكال أسطوانية أو منحنيات، من الأفضل الابتعاد عن المرآة المستديرة واستخدام مرآة مربعة أو مستطيلة. في حجرة النوم بإمكانك أن تضعي مرآة خلف السرير، ستعطي جمالاً وشكلاً رائعاً للحجرة. أخيراً، المرآة في الحمام تكون أجمل كلما كبر حجمها، وذلك بالطبع يعتمد على حجم الحمام، فالمراية في الحمام شيء أساسي وليس ديكور فقط، فعليك الاهتمام بشكلها وحجمها. علاج. الخوف من التعب تعب، والإقدام على التعب راحة. دمامل العين. دمامل العين هي غالبا ما تكون عبارة عن بثور كبيرة الحجم يتجمع بها القيح والصديد والخلايا الميتة، وتكون مؤلمة جدا في منطقة العين. عادة ما تكون أسبابها تعود عندما تنتج هذه الدمامل بسبب عدوى بكتيرية تصيب الجلد. قد تظهر هذه الدمامل في مناطق قريبة من العين أو على الجفن، فتسمى دمامل العين. وهناك ثلاثة أنواع لدمامل العين فيما يلي وصف لها. أولاً، شحاد العين. يعد هذا النوع من الدمامل من أكثر الأنواع انتشاراً، ويحدث عندما تدخل أحد أنواع البكتيريا إلى داخل غدد إفراز الزيوت في الجفن. عند دخول هذه البكتيريا إلى العين، فإنها تسبب ظهور الدمل أو البثور الحمراء، تؤدي إلى التقرح في منطقة العين وتصبح العين شديدة الحساسية للضوء. ثانياً البردة، هي عبارة عن التهاب يصيب غدة دمعية أو أكثر، أو وجود زيت في الجفن مما يؤدي إلى انسدادها وانتفاخ الجفن. عادة لا تسبب هذه الحالة أي ألم، ويمكن أن تؤثر في قدرة المرء على الرؤية بشكل مؤقت، وذلك بحسب حجب الانتفاخ الذي يسببه الالتهاب. يمكن لحالة دمام للعين أن تتطور وتسبب البردة في حال عدم تصريف الزيوت المحتجزة في الغدد. ثالثاً الويحة الصفراء، لا يعد هذا النوع من الدمام المؤذيا، حيث يكون عبارة عن تجمع دهون أسفل البشرة وبالقرب من العين. يمكن لهذا النوع أن ينمو بسرعة ليصبح ذو حجم كبير. على الرغم من أنه نوع غير مؤذي، إلا أنه مؤشر لمشاكل صحية خطيرة عادة ما تصيب كبار السن، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكر. هذا النوع من الدمام قد يظهر بشكل عرضي دون أن يكون مؤشر لأي حالة صحية يعاني منها المصاب. محاذير عند الإصابة بدمام للعين. من المحاذير الموصي بها أنه لا يجب لمس هذه الدمامل، وذلك تجنباً لنقل العدوى من عين لأخرى. كذلك لا يجب عصر أو فرك الدمل، لأنه مثل هذا التصرف قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب وتسبب بضرر للعين. إن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الدمامل هي بوضع كمادات مياه ساخنة لمدة 10 دقائق بشكل يومي لحين زوالها. في حالة اللويحة الصفراء لا يجب التعامل معها إلا عن طريق استشارة الطبيب. رحيق الورد. مقابل كل شيء يفقد هناك شيء يكتسب، فلا يوجد شيء اسمه خسارة مطلقة. ثلاثة معتقدات خاطئة عن الزواج تتسبب في الطلاق. العلاقات الزوجية شأنها شأن كل العلاقات الإنسانية، لها معتقداتها ومفاهيمها الصحيحة والخاطئة، التي إذا لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب قد تكثر وتتسبب في تدمير العلاقة بين الزوجين وتصل إلى حد الانفصال. يعتبر الزواج النظام الأمثل الذي توصلت إليه البشرية بهدف تنظيم العلاقة بين الجنسين وتكوين أسرة وإنجاب الأطفال. من هنا جاءت أهمية وضع أسس الحياة الزوجية السليمة الناجحة والسعيدة. يدخل الكثير من الأزواج والزوجات الحياة الزوجية وفي أذهانهم مجموعة من المفاهيم والأفكار الخاطئة التي قد يكون لها آثار سلبية على حياتهم الزوجية، لذا ينبغي تصحيح هذه المفاهيم. قد يعتقد البعض أن النجاح في الحياة الزوجية يتمثل في خلوها من المشاكل والخلافات، وهذا تفكير خاطئ 100%، لأن المشكلات والخلافات أمر لا مفر منه. لكن نجاح الحياة الزوجية يترجم في نجاح الزوجين في إدارة الأزمات والتغلب على المشكلات التي تواجههما في مشوارهما الأسري. من المرجح أن تضحي الزوجة من أجل حل مشاكل الحياة الزوجية، تبدأ في تقديم التضحيات والتنازلات ظنا منها أنها بهذا تحافظ على صورة علاقتها الزوجية المثالية الخالية من المشاكل، خاصة أمام العائلة والأصدقاء أو العكس. لكن هذا ما من شأنه سوى تضخيم المشاكل التي ستتراكم مع مرور الوقت إلى أن تصبح غير قابلة للإصلاح وتؤدي في النهاية إلى الطلاق. لابد أن يعلم الزوج والزوجة أنه يجب عليهما الاشتراك في اتخاذ القرارات الأسرية، وأنه أمر لا مفر منه سواء على مستوى الأبناء أو فيما يتعلق بخصوصية الزوجين أو حتى مستقبل الأسرة. وقد يكره الأزواج أن تملك الزوجة قرارا ويكون لها رأي ويشعر بأنها ند له، ولكن في واقع الأمر أن الزواج الصحيح لابد أن يكون مبني على التفاهم والمشاركة واحترام كيان المرأة والرجل على حد سواء. من الطبيعي أن نرتكب الأخطاء، فهذه من سمات بني البشر، لكن للأسف القليل منا فقط من يعترفون بأخطائهم ويحاولون التكفير عنها. في الحياة الزوجية الأمر سيانة، هناك الكثير من الأزواج الأنانيون الذين إذا أخطأوا في حق زوجاتهم يترفعون عن الاعتذار لكون الزوج يعتقد أن هذا يقلل من كرامته. أما في المقابل إذا أخطأت الزوجة فنجد أن الزوج يصر أن تعترف بخطأها وتعتذر عنه والعكس من قبل بعض الزوجات. في الأخير يجب أن نتذكر أن الحياة الزوجية حياة تشاركية، يجب أن تبنى على التفاهم والصدق والشفافية من قبل كلا الزوجين، مع الحرص أن يدعم بعضهما البعض ويشكل معا فريقا واحدا. نلتقيكم بكل ود في الحلقة القادمة. حتى الملتقى نجدد أمانينا لكم بحياة سعيدة وهادئة في أمان الله. قدمنا لكم
بيوت دافئة،
مع تحيات
نجلاء محمد،
علاء الدين محمد،
ورقية الكبسي.